كتاب البيع يصح بيع حاضر يشاهد وبيع شيء لم يشاهد فاسد، لكن يصح بيع شيء ملتزم في ذمة للوصف بيعا أو سلم إذا جرى في طاهر معلوم به انتفاع ممكن التسليم. من مالك أو من له ولاية بصيغة صريح أو كناية، ولا يصح مطلقا بيع الغرر ولا مبيع قبل قبض معتبر. أعيد، يصح بيع حاضر يشاهد وبيع شيء لم يشاهد فاسد، لكن يصح بيع شيء ملتزم في ذمة بالوصف بيعا أو سلم إذا جرى في طاهر معلوم به انتفاع ممكن التسليم من مالك أو من له ولاية بصيغة صريح أو كناية، ولا يصح مطلقا بيع الغرر ولا مبيع قبل قبض معتبر. يشاهد، لا، بيع حاضر يشاهد، طبعا بيع حاضر الكلام عن الساعة، يصح بيع حاضر يشاهد، هذا في البيع إلى استثناء السلم الذي ذكره في البيت اللي بعده. ليس من الضرورة أن يكون المبيع حاضرا، البيع أساسا ينبغي أن يكون حاضرا، يأتي معنا إن شاء الله كله بالتفصيل. نعم، قبل أن نبدأ فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أحكام البيع لا بد أن نعرف البيع ونأتي على أركانه مما لم يذكره المصنف، ثم بعد ذلك ندخل في تفصيلات الأحكام إن شاء الله تعالى. أولا، عقد البيع، ما هو عقد البيع شرعا وما المقصود به؟ يقول الفقهاء عقد البيع هو عقد يرد على مقابلة مال بمال تمليكا على التأبيد، هو عقد يرد على مقابلة مال بمال تمليكا على التأبيد، عقد يرد على مقابلة مال بمال، هذا البيع مال بمال. مو المقصود طبعا المال هو الدراهم الليرات أو غيره، لا، المال كما عرفه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، عرف المال فقال كل ما له قيمة يباع بها ويضمن متلفه ويضمن متلفه ثمنه، يعني كل شيء تملكه وله قيمة يمكن بيعه بهذه القيمة، وإذا تعدى عليك أحد بإتلافه فإنه يضمن قيمته، فهذا يسمى مالا، فيدخل في هذه النقود التي نبيع بها ونشتري، ويدخل به سائر المبيعات من أولها إلى آخرها من مطعومات وغير مطعومات، ويدخل فيه البيوت والعقارات والسيارات والأراضي وغير كل ذلك، يسمى مالا لأن له قيمة يباع بها ويضمن متلفه، الواحد أتلفه بيضمن ثمنه لمالكه وهكذا. فإذا التعريف الفقهاء للبيع كما يقول عقد يرد على مقابلة مال بمال من البائع هذه السلعة التي هي مال، ومن المشتري النقود التي هي مال أيضا، فهي مقابلة مال بمال تمليكا، لا بد أن يكون تمليكا، ما يكون على سبيل آخر غير التمليك، سبيل الإعارة، سبيل الوديعة، سبيل الإجارة مثلا، هذا ليس بيعا، له أحكام أخرى تأتي كلها في أبوابها، لكن لا بد أن يكون هذه المقابلة وهذه المبادلة أن تكون عن طريق التمليك، وأيضا أن تكون مؤبدة، ما في بيع مؤقت، البيع ما بيصير مؤقت، بعت خلاص تنازلت عن هذه السلعة نهائيا، ما عاد لك علاقة فيها لا من قريب ولا من بعيد نهائيا، فبيع العقد البيعي لا بد أن يكون على التأبيد، مو مثل الإجارة مثلا، الإجارة ما بيصير، لازم يكون في لها مدة محددة، ويحرم ولا يصح أصلا عقد الإجارة إذا جرى بين المؤجر والمستأجر بدون تحديد مدة، لا بد أن تكون المدة محددة في الشرع. هذا تعريف البيع. أما كون البيع عقدا مشروعا، يعني من الأمور التي أباحتها شريعتنا والحمد لله، مما يستدل به الفقهاء على صحة البيع وجوازه ومشروعيته أدلة كثيرة لا نستطيع الوقوف عندها جميعا، ولكن من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا قبل قليل في بلوغ المرام، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب فقال: عمل الرجل بيده والبيع المبرور. والبيع المبرور، إذن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بعقد البيع بأنه صحيح ومعترف به شرعا. وكذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام الترمذي بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. فهذا ليس إقرارا بعقود البيع التي يجريها التاجر، العقود الصحيحة طبعا، ليس إقرارا لهذه العقود فحسب، بل هو تزكية لصاحبها إذا اتقى الله تبارك وتعالى في بيعه وشرائه. وكذلك ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها ويكف الله بها وجهه عن المسألة، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فهذا دفع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجنب سؤال الناس والتعفف عن مد اليد إليهم، وأن يتخلص من هذه المصيبة، مصيبة مسألة الناس، أن يتخلص منها بما بالبيع والشراء، ولو كان هذا البيع والشراء يكلفه تعبا ونصبا وخروجا إلى خارج البلد ليحمل الحطب على ظهره فيبيعه. إذن هذا تشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم على عقود البيع التي توافق الشرع ويبتغى بها مرضاة الله تبارك وتعالى. وكذلك روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما، يعني غالبا حينما تطلق كلمة طعام في النصوص يقصد بها البر القمح، اشترى طعاما من يهودي إلى أجل وجعل درعا من حديد رهنا، اشترى منه طعام إلى أجل، اشترى منه قمح من اليهودي إلى أجل، إلى وقت معين، مو بيع النقد، بيع بالدين، ثم جعل عنده رهنا درعا من حديد. فإذا هذه ممارسة من النبي صلى الله عليه وسلم للبيع ولعملية الرهن كذلك، وفيها في هذا الحديث وغيره من التشريعات الكثيرة حول البيع والرهن، إما يأتي معنا تفصيله إن شاء الله وكيف يستدل الفقهاء للأحكام من خلال هذه الأحاديث التي جرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا أو تلفظ بها قولا عليه الصلاة والسلام. وأما قول ربنا تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع، في بعض العلماء توقع أن يثار إشكال حول استنباط معنى تشريع البيع من هذه الآية، فقال: وأحل الله البيع، هل يقال إن كل البيوع مباحة؟ كل بيع بيخطر ببال الإنسان بيروح بمارسه هو بيع مباح، هكذا تدل الآية في ظاهرها، ولكن الحقيقة لا، مو كل بيع، في بيوع نهينا عنها، تأتي معنا إن شاء الله، في بيوع منهيين عنها، ما بيجوز نقرب عليها ولا بشكل الأشكال هي أو ما في معناها، يعني في بيوع نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم نصا، وفي بيوع فهمها الفقهاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذكروها بتفصيلاتها. فكيف قال ربنا عز وجل وأحل الله البيع؟ وهذا يفهم منه أنه كل بيع. وذكر العلماء رضي الله تعالى عنهم أن هذه الآية ليست على إطلاقها، مر معنا سابقا إذا تذكروا في شيء اسمه عموم وخصوص، كنت ذكرت شيء من قواعد العموم والخصوص سابقا، هنا تنطبق هذه القاعدة، قاعدة العموم والخصوص. هذه أولا الألف واللام في وأحل الله البيع، وإن كان مسألة أصولية لغوية لكن أطرحها للاستفادة منها إن شاء الله ثم نتابع بعد ذلك. هذه الألف واللام ما هو معناها؟ وأحل الله البيع، الألف واللام تبع البيع ما هو معناها؟ يقول علماء اللغة أن هذه الألف واللام إما أن تكون جنسية وإما أن تكون عهدية، في أنواع أخرى ما بنتوسع فيها، لكن النوعين الرئيسيين لهذه الألف واللام الجنسية والعهدية. الجنسية قد تبين حقيقة الشيء وقد تبين استغراقها للأفراد، وهي التي تهمنا الآن، استغراق الأفراد. هذه الألف واللام التي تبين استغراق الأفراد هي التي لو نزعتها ووضعت بدلا عنها كلمة كل صح الكلام، صح الكلام. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إيم الألف واللام تبع الإنسان، حط كل بدلها، والعصر إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صح الكلام، صح الكلام. إذن هذه تسمى جنسية لاستغراق الأفراد، أو لا تكون جنسية، قد تكون ألف واللام هذه عهدية، عهدية. والعهد أنواع، الآن نقف عند نوع واحد من أنواع اللام العهدية، وهي العهد الذهني. العهد الذهني، العهد الذهني هو أن يكون في شيء معهود بين المتكلم والمخاطب وبين السامعين أو القارئين جميعا، شيء معين متفاهمين عليه كله، فإذا أطلقت هذه اللام فهم هذا الشيء المعهود بين الناس الذين يقرؤون هذا النص أو يسمعونه. مثل وقت بيقول ربنا سبحانه وتعالى إذ هما في الغار، مو كلاتنا المسلمين بنعرف أنه غار، أنه غار، غار ثور، غار ثور الذي قصته وقت الهجرة ولجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبو بكر إلى آخره، معروفة قصة الغار. لمجرد قول إذ هما في الغار كلاتنا من هذه الألف واللام فهمنا على بعضنا أن المقصود في غار ثور، هذه تسمى اللام العهدية، يعني في عهد موجود بأذهاننا جميعا يدل على هذه اللام ويفسر معناها. كذلك هنا أحل الله البيع، هذه الألف واللام قد يفهم منها أنها جنسية لاستغراق الأفراد، وأحل الله كل بيع، ثم جاء المخصص، كل بيع مباح إلا ما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا مدخل ضمن العموم والخصوص الذي ذكرناه سابقا، أنه يأتي لفظ عام في نص شرعي ثم تأتي مخصصاته في نصوص أخرى، قد يأتي النص متصل وقد يأتي في نصوص منفصلة، النص المتصل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إجا المخصص معه مباشرة متصل فيه، قد يكون منفصل مثل ما نحن فيه، وحل الله البيع يعني كل بيع، بعدين اجت نصوص اخرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش الى اخره. تاتي معنا افراد البيوع المحرمه التي وردت فيها الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تخصص تلك البيوع المحرمه التي وردت في الاحاديث، تخصص قول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع، اذا قلنا ان الالف واللام جنسيه لاستغراق الافراد. أما إذا قلنا إنها عهدية وحل الله البيع، أن بيع الذي أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص ما في مسلم إلا قلت له أحل الله البيع بيعرف إن البيوع المباحة شرعا، مو كل بيع على الإطلاق، قد تكون بيوع والعياذ بالله فيها بيع الربا. الربا شو هو الربا؟ الربا بيع، لكن وردت النصوص كلها بتحريمه. رأس المسلم يعرف هذا، إذا هذه الألف واللام عهدية في عهد في أذهان السامعين جميعا أو قارئي القرآن، يعلمون جميعا أن هنالك بيوعا مقصودة أباحها الشارع هي التي أرادها ربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة وأحل الله البيع. نعم، هذا من حيث مشروعية عقد البيع بين المتبايعين. وأما أركان البيع التي كذلك لم يتعرض لها المصنف، لابد أن نعرف ما هي أركان عقد البيع، من أي شيء يتألف عقد البيع، وهل هذه الأمور التي يتألف منها عقد البيع لها مواصفات وشروط شرعية لابد أن تتحقق بها، وإذا لم تتحقق بها فإن العقد لا يكون صحيحا. نعم، لابد من ذلك. أركان عقد البيع ثلاثة أمور: أولا العاقد الذي هو البائع والمشتري، هذا نسميه عاقد، اللي عم يبيع واللي عم يشتري عاقدين تعاقدوا مع بعض البعض، لهم شروط لابد للعاقد بائعا كان أو مشتريا من شروط سأتي عليها إن شاء الله. والركن الثاني الصيغة، ما بدو يقول له بيعني واشتريت منك وكذا، لابد أنه يتبادلوا صيغة معينة يتفاهموا فيها مع بعض البعض، أنه نحن رح نبيع، أنا رح أبيع وأنت رح تشتري، فلابد من هذه الصيغة ولها شروط نأتي عليها إن شاء الله. والركن الثالث الذي هو المعقود عليه، السلعة اللي عم نطرحها لبعضنا البعض، المعقود عليه الكتاب اللي أنا عم بيعك إياه والمال اللي عم تعطيني أنت مقابل هذا المال، هذا كذلك المعقود عليه له شروط لا بد من توفرها، نشرحها إن شاء الله فيما يأتي. أما العاقد بائعا كان أو مشتريا أيا كان، فلا بد من توفر شروط فيه، فإذا فقدت هذه الشروط لا يصح عقد البيع. أول شروط العاقد بائع أو مشتري أن يكون رشيدا، أن يكون رشيدا. شو معنى رشيدا؟ الرشيد عند الشافعية هو البالغ العاقل غير المحجور عليه، بالغ عاقل ما هو محجور عليه، آتي الآن على تفاصيل ذلك إن شاء الله. أولا واحدة واحدة، أولا كلمة رشيد ودلالتها على هذا المعنى الذي ذكرته إنما هو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، والصبي حتى يحتلم، يعني حتى البلوغ. هذول اللي ذكرهم ما في رشد، فلا بد أن يكون هذا البائع أو المشتري رشيدا. وربنا عز وجل قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اليتيم الذي يموت والده ويورث له المال، المال لا يعطى لهذا اليتيم الصغير لئلا يفرط فيه ويتلفه بغير حق، فلا بد أن يكون هنالك وصي على هذا المال. بحث آخر، من هو الوصي؟ بحث آخر. المهم لا بد أن يكون له وصي. ربنا سبحانه وتعالى عم يقول هل إذا بلغ هذا اليتيم صار في سن البلوغ هل يعطى ماله؟ نعم، ولكن بشرط. شو قال؟ وابتلوا اليتامى، يعني امتحنوهم، ابتلوهم يعني امتحنوا فحصوا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح قال فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. إذا آنست الرشد منه، إذا لمست أنه يستطيع التصرف بالمال ولا تغلب عليه الغفلة والسذاجة الشديدة التي يمكن أن يتلاعب من خلالها عليه، أو لم يكن لا سمح الله قد بلغ وهو فاسق، وصل لسن البلوغ وهو فاسق لا يلتزم بالدين ويبذر أمواله في المعاصي أو يكثر من تبذيرها في المباحات، وهكذا إذا لم يبلغ راشدا ملتزما بهذه الأمور، ملتزم بالشرع، ملتزم بالمحافظة على المال، إذا لم نأنس منه هذا الرشد فلا يدفع إليه المال، ويبقى المال تحت حجر هذا الوصي لا يسلمه له إلا بهذا الشرط. إذن لا بد من الرشد بنص القرآن الكريم. أما كون البلوغ من شروط الرشد فهو شرط اشترطه الشافعية، وجمهور الفقهاء يشترطون بدلا منه التمييز. الشافعي يقولون الرشد أول مواصفات ينبغي أن يكون صاحبه بالغا، لأن البلوغ عندهم هو حد التكاليف الشرعية، ما دون البلوغ لا يخاطب الإنسان بأي خطاب شرعي، لم يتوجه الخطاب في الشريعة الإسلامية كلها لطفل دون سن البلوغ، ما في خطاب أبدا ولا مثال على ذلك. حتى حينما أمروا هؤلاء الأطفال بالصلاة لم يوجه لهم الأمر، إنما وجه الأمر إلينا، مروا أولادكم، الشرع ما رضي يوجه الأمر إلى الطفل، وإنما وجهه إلى أن أنتم أمروا أولادكم، لأنه أمرنا نحن لأولادنا، مو دين، مو شرع ملزم، مو قال الله وقال رسول الله. أما الشرع فلا يتوجه إليه لأنه ليس مكلفا أصلا بالتكاليف الشرعية. فالشافعية قالوا إن البلوغ هو من شرط الرشد، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته، ورفع القلم عن ثلاث وذكر فيه والصبي حتى يحتلم. وبالطبع إذا كان ليس الصبي مسؤولا عن تصرفاته شرعا، رفع القلم عنه يعني غير مسؤول عن تصرفاته، فكيف نأذن له بهذه التصرفات؟ إذا تصرفات شرعا غير مسؤولة فلا نأذن له فيها. الجمهور العلماء ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا بل يكفي عن البلوغ التمييز فقط، إذا كان مميز بعض الفقهاء يذكر أنه الذي يعرف ما يضره وما ينفعه، إذا ماشي بالطريق لا أجور ما بيعفيه ببعد عنها، يميز أن هذا المرور من فوق هذه الحفرة يؤذيه، يميز بعد ذلك النار، إذا لقى يعني أمامه نار أو شيء مؤذي ببعد عنه، وهكذا هذا التمييز. وبعضهم وضع له سن 7 سنوات. المهم جمهور الفقهاء قالوا أن التمييز كاف إذا أذن له وليه، إذا بهالشرطة الفقهاء المذاهب الأخرى اشترطوا إذن الولي وصححوا تصرفات الصبي. لو راح الصبي يشتري أي شيء من عند البقالية ولا من أي مكان آخر يصح تصرفه على هذه المذاهب إذا أجاز الولي ذلك وأذن له به، وإذا لم يأذن الولي فإنه لا يجوز عند أحد من الفقهاء. وبالطبع يعني حجة فقهاء المذاهب على هذا أن إذن الولي كاف في هذا، ولو أن يعني طالما أن الشرع لم يقبل بتصرفات الصبي فكذلك الفقهاء لا يقولون بتصرفات الصبي، ولكن يقولون أنه إذا دعم تصرف هذا الصبي غير المأذون به شرعا، إذا دعم بإذن الولي فذلك كافا إن شاء الله تعالى. وعلى ذلك كما ذكر جمهور فقهاء المذاهب إلا الشافعية، فإنهم لم يصححوا تصرفات الصبي، وما يجريه الناس من بيع الأطفال الصغار ولو كانوا مميزين فإن تلك البيوع بيوع فاسدة لا تصح، والإقدام عليها لا يجوز. وما يجري الآن من هذه البيوع فإنه تقليد على المذاهب الأخرى ولا يقبل عند الشافعية. إذن أول شرط من شروط الرشد البلوغ عند الشافعية والتمييز عند غير الشافعية، وكذلك من شروط الرشد أن يكون صاحب التصرف عاقلا، أما إذا كان مجنونا فإن تصرفه لا يصح عند أحد من المذاهب أبدا، ولا مجتهد من المجتهدين صحح تصرفات المجنون، لأنه مناط التكليف كله إنما هو مرتبط بالعقل، فإذا فقد العقل فقد التكليف. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الشاهد عليه والمجنون حتى يفيق. وكذلك من شروط الرشد أن لا يكون صاحب التصرف محجورا عليه، الحجر عليه مثل ما قلنا قد يكون للصغر الذي ذكرناه، وقد يكون للسفه، وقد يكون للسفه، وقد يكون للتفليس. واحد مفلس، باب التفليس في تفصيلات نأتي عليها إن شاء الله، مو كل تصرفاته مردودة عليه، في تفصيلات واسعة نأتي عليها إن شاء الله. السفه في تضييق أكثر على المحجور عليه. المهم أن المحجور عليه للسفه لا يمكن أن يقبل منه بيع ولا شراء إلا عن طريق المسؤول عنه، هو عن طريق القاضي أو نائب القاضي. ثم أيضا من الشروط التي لا بد منها للعاقد بائعا كان أو مشتريا بعد الرشد الاختيار، أن يكون البائع أو المشتري مختارا لا مكرها، فإذا أكره على البيع لا يصح البيع من أساسه إذا ثبت الإكراه، إذا ثبت أنه مكره على عملية البيع فإن ذلك لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وبالطبع المقصود برفع عن أمتي يعني رفع عنهم الإثم، إثم الخطأ والنسيان والإكراه رفع ما في إثم، وأيضا رفع إيش الآثار التصرفات، آثار التصرفات يعني واحد باع واشترى مكرها رغما عنه، حط له مسدس براسه قال له بدك بيع، قال له بعد وتبادلوا المال والسلعة، هذا التصرف أثره ملغى، القاضي بيتدخل ويلغي هذا الأثر من أساسه لأنه جرى بالإكراه. وبالطبع الإكراه لا تجري آثاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام البيهقي وابن حبان وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، يعني لازم يكون في تراضي بين المتبايعين، فإذا لم يحصل التراضي لم يحصل البيع من أساسه، فلا بد من التراضي. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إذا في تجارة عن تراضي فلا بأس بذلك. فالرضا الطرفين أمر لا بد منه في شرع الله تبارك وتعالى، وإذا لم يحصل الرضا يعني حصل إكراه، فقد شرط أساسي والذي يسمى الحكمة، حكمة البيع. وسآتي حينما أتكلم عن الصيغة لأفرق بين الحكمة وبين العلة، ومتى نعتمد على الحكمة ومتى نعتمد عفوا متى تعتمد على العلة ومتى تؤثر فقد الحكمة أو لا تؤثر، آتي على هذا بعد ذلك حين أتحدث عن الصيغة إن شاء الله تعالى. يستثنى من بيع المكره حالتان نقبل فيهما بالإكراه ويجري العقد صحيحا مع أن البائع قد يكون غير راض عن هذا البيع، ولكن لا بأس به شرعا للعذر القاهر في ذلك، ويضرب له مثالين. مثال الأول بيع القاضي، إجبار القاضي للمماطل على بيع بعض سلعه لوفاء دينه. واحد عليه دين وهو غني عنده مال يستطيع وفاء دينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث مطل الغني ظلم، يعني مماطلة الغني ظلم، ظلم يعني تجاوز الحد، ينبغي يؤخذ على يده. وفي رواية من رواية الحديث يحل عرضه وعقوبته، يعني القاضي بيعاقبه ويحل عرضه، يعني بيجوز صاحب الدين يحكي عليه معلش يفضحه بين الناس حتى يخلص حقه. إذا في هذه الحالة يتدخل القاضي ويجبره إجبارا أن يبيع بعض السلع التي يملكها لوفاء دينه. طيب هذا بيع مكره، ومع ذلك نقبل بهذا البيع والشرع رضي به وكلف القاضي به تكليفا. هذا استثناء، بيع المكره لا يصح ولا تترتب آثاره، لكن في هذه الحالة تترتب آثاره. فإذا واحد اشترى من هذا المماطل الذي أجبر على البيع، اشترى منه سلعة من السلع، بنقول له بيع شراءك صحيح وقد ملكت هذه السلعة حلالا، يتصرف بها كيف ما يشاء. وكذلك نوع آخر من بيع المكره يصححه الشرع، وهو بيع القاضي للقاصرين، بيع بعض أموال القاصرين، يتصرف به القاضي دون مشاورتهم، رضوا أم لم يرضوا. إذا كان هو القاضي يرى المصلحة في بيع بعض هذه السلع التي يملكها القاصرون لمصلحتهم ولغبطتهم، فإنهم لا يقدرون مصالحهم، بل القاضي هو الذي يقدر ذلك فيستطيع البيع إكراها. معلش لا بأس بذلك. هاتين الصورتين يذكرهما الفقهاء على مزيد تفصيل في كليهما، لسنا بحاجة إلى التفصيلات والتفريعات في بيع المكره في هاتين الصورتين أكثر من ذلك. هذا بالنسبة للاختيار. الشرط الثاني، الشرط الأول شو هو في المتعاقدين؟ الرشد. والشرط الثاني الاختيار. الشرط الثالث أن يكون من متعدد. يكون من مين؟ من متعدد. بيع المتعدد يعني يكون في طرفين، في بياع وفي مشتري، لابد أن يكون هناك بائع ومشتري. طيب كيف يتصور أن لا يكون هناك طرفين وبالتالي لا يصح عقد البيع؟ مثل إذا أنت وكلت واحد يشتري لك مثلا سجادة، هو وكيل عنك، فهو وكيل عن المشتري، والوكيل عن المشتري مشتري، راح قال والله أنا عندي سجادة خليني بيعه إياها، فصار شو؟ صار بائع كمان. إذا هو بده يبيع السجادة ومين بده يشتريها؟ هو بده يشتريها، هو بده يبيع هو بده يشتري. هذا العقد غير صحيح، عقد البيع بهذه الطريقة غير صحيح. طيب ليش ما بيصح هذا البيع؟ قال أولا لأنه في أحكام تترتب على البيع لابد من التقابض. وين التقابض؟ ما هيك؟ لابد من التقابض ولابد من الصيغة، ولا وهنالك موضوع الخيار يأتي معنا إن شاء الله. الخيار وين الخيار؟ راح الخيار، وهكذا. أحكام كثيرة تزول، وأيضا يفتح باب الخيانة، لأنه في تعارض بين مصلحة البائع والمشتري. دائما في تعارض، أنت بدك تشتري حاجة تنزل على السوق تشتريها، في تعارض بين مصلحتك ومصلحة البائع. أنت بهمك تشتري بسعر أقل، هو بهمه يبيع بسعر أغلى، هو بهمه أي سلعة كازنة عنده يبيعك إياها، أنت بهمك السلعة النظيفة الممتازة تأخذها. في تعارض بين المصلحتين. طيب كيف هو هذا إذا كان هو بائع وهو المشتري بنفس الوقت؟ كيف يحقق مصلحة المشتري إذا كان بائعا؟ ما بيعود بيحققها. هذا إذن يفتح باب الخيانة. وكذلك إذا كان المشتري هو بذاته عم يشتري مو بوكيله، بفاصل بالثمن، بجوز هذا ما يفاصل بالثمن. مثل قرر يبيع السجادة ب10 بيبيعها ب10 وب11 وحبة مسك كمان، ما بيقصر في ذلك. أما لو كان في طرفين، واحد عم بيع واحد عم يشتري، ولو كانوا وكيلين بيساوم وبيحاول محاولة جادة إن أخذ أقل الأسعار، المشتري يأخذ أقل الأسعار وأحسن السلعة والعكس البائع. إذن أن يكون العقد من طرف واحد ما بصح، لا بد أن يتعدد طرفا العقد، لا بد أن يكون من متعدد. في استثناء في هذا عند الشافعية، الاستثناء قليل، الحنفية يتوسعون في هذا الاستثناء قليلا، لكن يبقى تبقى هذه المسألة قاعدة في الفقه كله، لا يجوز تولي طرفي العقد من شخص واحد. شخص واحد تولى طرفي العقد، هذه قاعدة عامة في أبواب الفقه كلها، لا يجوز تولي طرفي العقد. لكن الاستثناءات عند الشافعية، الآن نحن في باب بيع، في أبواب أخرى بعدين نأتي عليها. في باب البيع يجوز للأبي، الأب يجوز له أن يبيع مال ولده لنفسه، أو يعني أو يبيع ولده من ماله. أنت أب لك ولد، الولد عنده أموال ورثانة من أمه، من هم، من المهم أنه عنده أموال يملكها، وأنت الولي عليه، تستطيع أن تشتري من مال ولدك لنفسك دون الرجوع إلى الولد، وتستطيع أن تبيعه من مال نفسك له دون الرجوع إلى الولد. ليه؟ قال لأنهم لا يضر تولي طرفي العقد، لأن الأب شفيق على ولده، وقد يكون أشفق على ولده من نفسه، فبيسعى لمصلحة ابنه أكثر ما يسعى لمصلحة نفسه، فهنا يتجاوز عن هذا الشرط. هذا باتفاق الفقهاء، هذا تبع أنه الأب يبيع لنفسه من مال ولده أو يشتري، هذا جائز باتفاق الفقهاء. والصورة الأخرى كذلك، القاضي يبيع أموال القاصرين بعضهم لبعض. إذا عنده قاصرين يبيع من مال هذا لمال هذا، هو اللي عم يبيع، هو الذي يتصرف بهذا البيع، يبيع ويشتري من مال هذا لمال ذاك، كذلك هذا للمصلحة، لأنه القاضي ماله مصلحة خاصة يميز فيها واحد على واحد أو يخون فيها واحد على حساب واحد، القاضي بعيد عن ذلك كله. فلذلك تجوز في هذه الصور أن يخرق موضوع إيش؟ التعدد، تعدد طرفي العقد. و نعم هذا مثل الأخ، إذا كان يعني الوكيل على البيع كان شفيقا على موكله كشفقة الأب على ولده، لا يقبل هذا في الفقه. ليش ما يقبل؟ لأنه نحن في قواعد عامة، فإذا وجد صورة من الصور عم يوجد فيها شفقة، هي ما مو مهمة كتير، ولا يبنى عليها حكم، ولا يقبل خرق القاعدة من أجل صورة كهذه الصورة. أنه الفقه شو هو الفقه؟ الفقه قانون، قانون موضوع بده يطبق على الناس كلها من أول لآخرة. والقانون ما وضع للأتقياء، وضع للأتقياء والأشقياء والفجار والصالحين. فلا تخترع أحكام لكل صورة من الصور على حدة، لا، الحكم واحد لا يتغير، استثني الأب لأن الأب شفيق. إذا وجد أب ما هو شفيق على ولده، هذه صورة نادرة جدا كما بنحطها على جنب. الأصل أن الأب شفيق، وما سوى ذلك الناس لا تشفق على بعض البعض، الناس تشفق على جيوبها وتشفق على مصالحها، ولا تشفق على بعضها البعض إلا نادرا، بتم الواحد أحرص على مصلحته، لذلك لا يقال بهذا هذا لا يجوز، لأنه هو تولى طرفي العقد وصار بائع ومشتري. طالما هي قاعدة عامة إخوانا، أنتوا طبقوها براحتكم، استثناءاتها نادرة جدا، نادرة كثير. فهذه قاعدة، واحد تولى طرفي العقد حرام لا يجوز، والعقد غير صحيح وآثاره لا تترتب شرعا، لا تترتب هذه الآثار إذا واحد تولى طرفي العقد أيا كان، سواء كان انت وكلت واحد يشتري لك، اشترى من نفسه من ماله هو يشترى لك هناك، او انت وكلت واحد يبيع لك حاجة راح هو شو عمل اشتراها لنفسه، كمان ما بيجوز تولى طرفي العقد. كمان انا وكلت واحد ورحت انت وكلته، فهو باع لك من مالي او اشترى لي من مال، كل هذا لا يجوز، كل هذه الصور لا تجوز. ما بيصير واحد يتولى طرفي العقد في الشريعة الإسلامية إلا في استثناءات خاصة، سيبوا أنتوا للعلماء والمفتين، أما الأصل لا أحد يتصرف هذا التصرف لأنه حرام. ابن مو الابن، الابن مو مستثنى، الأب اللي مستثنى، الأب اللي له شفقة على ولده، مو الابن اللي له شفقة على ولده. لا ايوه طبعا، اذا كان شرطكم قاصر الاب، تصرف الابن مع ابنه انه يبيع نفسه من مال ابنه او بالعكس، هذا لابد ان يكون الولد قاصرا، اذا كان كبير صار بالغ راشد عاقل. نعم، كذلك من الصفات التي لابد من توفرها بالعاقد عند الشافعيه البصر، بده يكون البائع او المشتري بصيرا، ولا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه، لأن عند الشافعية الحاسة المهمة في البيع والشراء، والتي قد في كثير من الأحيان تغني عن الحواس الأخرى، إنما هي البصر وليست أي حاسة أخرى. فلا بد أن يكون البائع والمشتري بصيرا، وأما إذا كان أعمى فلا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه إلا بالوكالة، يوكل واحد يبيع له، يوكل واحد يشتري له، بعد أن يصف له ما يريد أو يوصف له الشيء الذي يريد أن يشتري، المهم بالوكالة، أما بنفسه فلا يتولى بيعا ولا شراء. وذهب فقهاء المذاهب الثلاثة المالكية والحنابلة والحنفية إلى صحة بيع الأعمى وشرائه، لأنه في نظرهم يعني يستغني عن النظر بالحواس الأخرى، بالشم، بالذوق، باللمس، بالجس، يستطيع أن يستغني عن حواسه الأخرى. على كل المسألة خلافية، ليس فيها نص شرعي من آية أو حديث، ولكن هي اجتهادات للفقهاء رضي الله تعالى عنهم، مبعثها أن لا يقع هذا الأعمى في ورطة أو يغش أو يخدع أو غير ذلك. فالشافعي أخذ بهذا، والمذاهب الثلاثة أخذوا بأنه يجوز بيع الأعمى وشراء. في شرط آخر كذلك يذكره الشافعية في بعض البيوع، لا في البيوع كلها، وهي أن يكون المشتري أن يكون مسلما إذا كان المبيع مصحفا أو عبدا مسلما. إذا كان أنت بدك تبيع مصحف، هون شرط المشتري أن يكون مسلما، أما أن يكون كافرا فلا يجوز بيعه المصحف بحال من الأحوال، لأنك تعرض المصحف بهذا للإهانة، قد يهين المصحف، فهذا الباب مسدود عند الشافعي، لا يجوز بيع المصحف للكافر ولا بحال، خوفا من إهانته. وكذلك لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فأن يكون تحت سلطة إنسان كافر وهو عبد مسلم فهذا مخالفة للآية، مخالفة صريحة، فلا يجوز بيع العبد المسلم للكافر. ولا يقاس على هذا الكلام، لا يقال انه ما بيجوز الواحد يشتغل عند معلم كافر نصراني ولا غير، لا يجوز، لان الإجارة هي عقد، الإجارة عقد بيكون باختياره الواحد وبيدور فيه على مصلحته. فأنت لا تتعاقد مع إنسان كافر بعقد إجارة أو غيره إلا وأنت راض تمام الرضا وما له سبيل عليك، ولو كان معلمك هو بعقد إجارة ما له سبيل عليك، تستطيع أن تنهي عقد إجارة حين نهاية المدة وما تعود إليه مرة أخرى وهكذا. فهذا شرط ببيع المصحف وبيع الكافر، وكذلك بيع السلاح للإنسان الحربي الكافر الحربي كذلك لا يجوز. نعم لا يجوز، لا يجوز طبعا، كله تسليط الكافر على المصحف غير جائز. هذا الشرط يعني الشافعية الذين يذكرونه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.